بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأشعري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 58 على 1.
شيخي، في رجل له 3 أولاد، الرجل كبير بالسن وعنده محل تجاري في يعني في مكان استراتيجي في السوق. واحد من الشباب من الثلاث يعني مخه تجاري اكثر من علمي، وبرضه كذلك كان يعني عنده شيء بالعلم، طبعا العلم الدنيوي. فاشار والده انك اذا انت جلست في المحل وعلمت اخوانك الطب، اذا علمت اخوانك الطب انت وصرفت عليهم حتى ينتهوا من الطب، فهذا المحل لك وهم لهم شهاداتهم. اما اذا اختلف عن هيك فما لك شيء الا غير زيك زيهم. فبالفعل الاولاد ذهبوا الى بلاد الغرب حتى انهم يتعلموا، وقبل ما يتوفى والده بخمس سنوات ابوه تنازل بالمحل له لهذا الشاب لوحده، على اساس انه بيعلم اولاده وبصرف عليهم. توفى والده طبعا بعد ما كتب بخمس سنوات. تخرجوا الاولاد منذ سنوات بسيطة، يعني اخذوا شهاداتهم الطب وانتهوا. صاروا طالبوا في حصة لكل واحد منهم في المحل. طبعا في منهم بنات في منهم اولاد وكذا. بيطلع لهم شيء شيخنا انه ياخذوا من هذه الحصة، اذا لهم حصة بكون فيها.
طبعا اني شركاء كل مين بياخد للذكر مثل حضر الانثيين.
نعم.
ووصيته هو وصية باطلة لا تنفذ، يعني لانه لا وصية لوارث.
ما اوصى يا شيخ عفر اذا انا اخطأت الكلام. نازل وباع، يعني يعني نازل في المحل له قبل ما يموت بخمس سنوات سجل باسم الولد.
تقول باع ولا سجل؟
لا سجل.
فإذا ما باع؟
لا
يا ترى. طبعا هلا بيع ما في، ما هي؟
لا.
انت مستقر على هذا الرأي
يعني.
انه بيع ما في
المقابل الشيخ اللي هو تعب الولد.
انا مثل الان بيع ما في.
لا.
انا قلت لا وصية لوارث.
نعم.
حب انه هذا رجل كتب وصية انه هذا المحل لابن فلان، هذه وصية لا تنفذ، انه هذا المحل ارث لجميع الورثة. الصورة الان هو ما كتب وصية،
هو ما كتب وصية
انه انا اذا مت هذا المحل لفلان، وإنما رأسا طوّى كما تقول أنت هذا المحل فلان.
نعم.
ما في فرق بين الأمرين. وبعدين لا يشفع كما قد يترشح من كلامك، لا يشفع له أن يخص أحد أولاده بشيء دون الآخرين، كون هذا الولد قام بواجبه نيابة عن أبيه تجاه إخوته. لا يشفع له، لا يبرر له ذلك. واضح كلامي؟ ممكن في صورة واحدة فقط انه يكون هذا الولد بجهده الخاص اكتسب مالا وصار غنيا، وابوه اذن له بذلك انه يعمل لنفسه. هذا المال اللي جمعه بكد يمينه وعرق يمينه، قال له أبوه إذا أنت بتنفق على أولاد يزول وبتعلمهم تربيهم إلك الدكان هذه، هذه الوصية لا تنفذ إلا بمقدار ما أنفق من جيبته الخاصة.
أي نعم.
واضح؟
واضح الشيخ. بس الآن في شغلة إنه هو ذكر لي أو ذكرت الآن، مع إني عن خلال كلامه فصار ما لها فائدة، لأنه المحل مسجل اسم أبوه لكن هو دافع تقريبا الثلث من رأس المال، لكن المحل اسم أبوه فلا بتقدم ولا بتأخر. هاي
دافع الثلث،
الثلث من رأس المال المحل.
كيف يعني من رأس مال المحل؟
يعني على مثال رأس مال المحل،
أنا أقولها ذكر شيء حط شيء من جيبته.
نعم حط شيء في بداية المحل.
إيه. اللي حطه من جيبته إله إنه يسترجع لا أكثر.
وكذلك زوجته هي مدرسة، فكان المحل ما يستطيع ينفق على هذول الأولاد، كان يأخذ من زوجته كمان فلوس حتى يرسل لهم.
مش مهم أخي، مال الزوجة مثل ماله.
نعم.
هل أنفقوا مجموع ما أنفق؟
نعم.
سواء كان هذا المجموع مال زوجته او ماله هو او بعضه ماله وبعضه مال زوجته.
نعم.
هذا المال اللي انفقه له حق انه يعود.
نعم.
ما ياخذ اكثر من ذلك لا.
طيب الشيخ لو كلفت مثلا شهادة هذا الطالب درس الطب مثلا 20,000 دينار، بامكان مثلا هو دخل 20 وهذا اخذ 20، بامكانه كذلك يقيم مثلا المحل على مثال بمبلغ معين ويخصم هذول لو كان مثلا صرف على كل ولد ما يعادل 20,000 دينار حتى حصل على شهادة الطب، طبعا هم ولدين بصح له مثلا هو من هذا المحل انه ما يعني ياخذ ما يعادل ما صرف على الولدين على كل ولد منهم، يعني حتى يكون الثلاث زي بعضهم متساويين.
احنا متساويين في الاصل. وعليكم السلام.
وعليكم السلام.
اني متساويين في الاصل.
نعم. كيف الشيخ متساويين في الاصل؟ طب هو صرف عليه هو اللي جاب له مشاهداته.
انت عم تقول ياخذ مثل ما هني اخذوا.
اي نعم. مثلا ايه؟ هو الان مفهوم طبعا كثير من الناس يكون عاملين حسابات. عاملين حسابات. مثلا هو عامل من هالحسابات هاي بقدر مثلا صرف على كل ولد نفترض مثلا 20,000 دينار. هذا 20 وهذا 20. طيب هو بصح له مثلا لما الان لازم كل محل الجميع كما فهمت منك انا الان، لان هي تعتبر وصيه كتبها اجل ام بعد وفاته هي وصيه، لكن طبعا هو دمر نفسه ما راحش درس زيه زيهم واعتمد عليه ابوه وصرف على اخوانه، بهذا الحال يستطيع انه هو ياخذ زي ما اخذوا دلوقتي حتى يكون متساويين
بعدين
يقسموا المحل. مثلا المحل بجيب 50,000 ياخذ منه مثلا هو 20 وبتم 30 بقسموه على الثلاثة.
انا شو قلت لك هذيك الساعة؟ يا ترى هل في كلامك شيء جديد؟ قلت لك اللي انفقه من ماله الخاص هذا اللي بيدفع له، اكثر ما بيدفع له.
نعم.
لكن هو الشريك معهم في ان يرث كما يرثون.
جهد ما يرث.
أنا شيخ أنا الآن سمت عليه قسم، أما القسم الثاني نفهم. طب ما هو الآن المال مختلط بين ماله ومال أبوه، إحنا الآن نفهم إن الآن في مال أبوه في النص في ماله هو إنه يأخذ ماله وأصرفه، لكن مال أبوه اللي أصرفه على إخوانه.
مال أبوه بيمشي حكمه حكم الآخرين،
يعني
يرث معهم كما يرثون،
يعني صرفوا عليهم يحاسبهم فيه.
أنا عمال لك
خلص
اللي أنفقوا.
نعم.
بيسترجعوا ما بياخذ زيادة.
نعم.
عرفتي؟
اي نعم.
لكن هو مثله من حيث انه يرث.
اي نعم.
كما يرثهم.
حتى لو اخذ من اول بقصده بياخذ زيهم.
بده ياخذ زيهم طبعا. لكن انا كل يعني تنبيهي انه ما يستغل كونه انفق عليهم ياخذ اكثر مما انفق.
اي نعم.
جزاك الله خير. والله قضية تنازل يا شيخ، يعني هل يحق لواحد ان يتنازل في حياته مثلا لزوجته او لابنه؟ مثلا عنده واحد عنده مزرعه
ما بيجوز.
طب قلت لك انا والله زوجتي هذه تعبت معي في الحياه وانا حبيت اهديها مزرعه من عندي ومزرعه لاولادي، هاي مزرعه عنده مزرعتين اطفال، سجل واحده على اسم زوجته لزوجته.
هون عندك صورتين، صورة تتعلق بالزوجة، صورة تتعلق بولد من الأولاد. ما يتعلق بولد من الأولاد سبق الجواب أنه ما بيجوز يخصه دون الآخرين. ما يتعلق بالزوجة له أن يهبها ما يشاء، يمنحها ما يشاء بقصد أن لا يقصد الإضرار بالورثة. واضح؟ يعني أنا زوجتي مثلا خدمتني وأعانتني على مشاكل حياتي ولا آخره وأخلاق حسنة معي ولا آخره، فأنا بدي أكرمها أعطيها مليون دينار مثلا، أنا رجل غني بعطيها مليون دينار، ما حدا له اعتراض علي لأنه أنا حر التصرف في مالي إذا لم أخالف شريعتي. وين بتجي الآن المخالفة؟ بعطيها مليون وبحرم الورثة. عرفت كيف؟ أنا ضربت الرقم العالي مشان تجسيد الموضوع. شايف كيف؟ عليكم السلام. أولادي ما عندهم منزل يتآوى كل واحد منهم، والزوجة متآوية مع زوجها في منزلها، بيجي بيكتب لها ايش؟ دار، وبيحرم الآخرين. عرفت كيف؟ لكن إذا كان الله موسع عليه ومن سعته بيجي بيعطي لزوجته إكرامية أو هبة أو عطية، هذا يجوز. لكن ميز ولد على آخر ما يجوز، لأنه قال عليه السلام اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا. ويا رجل في عهد الرسول عليه السلام فيه شوية اسمه بشير الأنصاري، الولد الظاهر كيس اسمه نعمان، أمه بتحبه كثير. بيقول هذا بشير ما زالت به أمه حتى حملته أن يخص النعمان ابن بشير بغلام عبد، يعني تعرف اليوم هذين كانوا عبيد بكثرة. فهو وافق معها وهب الابن هذا النعمان، وهب غلاما. هي من دهائها قالت لا أقبل حتى تشهد رسول الله عليكم السلام، حتى تشهد رسول الله. وحناك الله أخذ بإيد الولد وانطلق إلى الرسول عليه السلام، قال له يا رسول الله ابني هذا وهبته غلاما. قال ألك أولاد؟ قال نعم. قال أوهبت كل واحد منهم غلاما؟ قال لا. قال فإني لا أشهد على جور، اعدلوا بين أولادكم، اعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يعدلوا معكم في البر، فأنتوا أعدلوا معهم في العطاء. وما رضي يشهد الرسول عليه السلام ولا أشهد. ليش؟ لأنه في تخصيص ولد دون الآخرين، وهذا في الواقع في منتهى الحكمة، لأن هذا التخصيص بيوجد العداوة والبغضاء بين الأخوة. وفي كثير ناس بيظنوا أنه إذا كان ولد من أولاده صالح والآخرون أشقياء، إذا أنا هذا بدي خصه. هو لو جاز التخصيص أنا بشوف العكس تماما، نحن هذول الأشقياء بدنا نصعدهم مو بدنا نزيدهم شقاوي على شقاوي ونجعل صدورهم تغلي ضد اخوهم هذا، لانه هن غير شيء صدورهم عم تغلي لانه عم يشعروا بالفرق بينهم تعسى اشقياء وهذا سعيد وتقي ومش هم شيء من الدنيا هذه. فلما بيجي هذا الوالد الاحمق بخص هذا الولد الصالح دون اخرين معناه مثل اللي بيشعل الفتيله بها البنزين.
قد يكون هذا لزوجه اخرى ولها اولاد ويرثى في الزوجه الاخرى لاولادها في يعني صار برضه اختلاف في الورثة بين اولاد الزوجتين.
اي نعم كمان يجب العدل بين الزوجات.
الشيخ عبد الحميد في انه كما تحبون ان يعدلوا بغيركم نفس الحديث
يمكن هو هذا الحديث ذكرته لكن اللفظ مختلف ما اذكر الان.
يعني المفهوم يعني انه اشار الرسول عليه الصلاه والسلام الى العدل في المال حتى يكون عدل في
الحب نعم والود. متى تذكر؟
تذكر عن ثاني يوم عند رمي اليوم الثاني.
بعيد بعيد على الصح وعلى السنة.
والآن هنا
خلاص قضي الأمر الذي فيه تستفتيك لأنه ما في مجال استدراك الآن.
شيخنا الواحد الآن بالدينار على الزوجة متأخرة لازم يدي حقه
طبعا،
ولو كان في الزمن الماضي الذي ما كانش يصلي ولا يعني لما كتب للدينار كان في الزمن الماضي لا كان يصلي ولا كان يعني عنده
يتأخر شروط العقد كيف يعني شروط العقد بعد ما تأخذ
عارض الشيخ الأمور هي عارض لو كان يعلم هيك ما كتب ولا غير كل واحد كان بالزمن كان
دايس. ليش ما بيكتب ولا ليرة؟
ليش ما أعلم إنه هذا بيدفع
حطه. طيب يا ترى لو كان صالح وما بيعرف أو كتب معجل 100 دينار ومؤجل 1000 دينار فلما هو لا يرضى بسبب تدينه أن يكتب عليه مؤجل، طيب الطرف الثاني بيترج ولا بيضاعف المعجل؟
لا عملت الدينار غير مباشرة يعني.
جاوبني عن سؤالي. جاوبني عن سؤالي. الآن العرف اللي ماشي بيصغروا المعجل وبيضخموا المؤجل صح؟
نعم.
أنا بقول لو واحد منا بيقول هذا المؤجل اللي أرضينه نظام ما له أصل في الإسلام، لذلك أنا ما بدي أربط نفسي بمؤجل وأنا بدفع معجل 100. الطرف الثاني هذي ولي البنت او المرأة الى اخره بيتم بالمية ولا بيزيد؟ طيب فاذا قولك انت انه انا ما كنت اعرف الحكم هذا كمان ما كنت اعرف انه بيزيدوا اذا ما رضيت هذا الحكم الثاني، تعرف انه بيزيدوا ولا لا؟ فاذا بدك تزيد فهي مقابل اي
نفس الحكاية. اتفقوا بين العروس وابو العريس على مقدار 1000 دينار. وعند عقد الكتاب اجاب العروس
فقال ما اريد
دينار. والله اخذ 1000 دينار. وكان قابضا 1000 دينار. يعني غير اتفاق العقد عند القاضي.
ايوه.
امام الناس. امام الناس. بدي ابين انا بنتك دينار. لكن
منك
في
الحقيقة
انه 1000 دينار.
طيب. بتعتب هذا شيء بمعنى اعتداء على الزوج في فرض حق جديد ولا بس شكليا؟
بس شكليا انه هل هي الزوج ان يدفع له 1000 دينار بالاخر حتى يكون مسجل؟
هي عمال لك بترتب شيء بتقول انت لا.
لا
ويترتب هنا يعني ما ليس بحق.
يعني لو طالب ابو زوجي بقول بدي الدينار عند المحكمة الحقيقة كان يأخذ
الدينار. هذا ظلم للزوج ولا لا؟
طبعا ظلم للزوج.
هذا عمل لك هذا ما بيجوز.
بخلاف مثلا عمل الدينار عمل تكريات يعني اخذت مرة وتسأل للأرض.
هذا سبق الجواب عنه يا اخي.
عدم انه بيت الزوجة ما يترك مع الحق.
وين صلى الصبح؟
الله
يعلم. ايه ما له حج.
اللي فعلا كانوا أسوا وذات الأوقات الحجاج الوزر في عدم نبي الوزر.
أعوذ بالله.
وضعهم في ليلة عرفة على عرفة.
أعوذ بالله.
نبي اليوم كانوا يذهبوا إلى عرفة. سنة عرفة. إذا ما سألوا الشيخ السعودي هناك أسألوا منه عليهم هدي.
نعم.
وحتى هذا الشخص يعني راح كنا قضنا هذا أجانا أمر من الحكومة السعودية تبعثكم. وإحنا شو ذنبنا؟
هذا مثال لما كنا نبحث آنفا تصفي وتروي. الرسول عليه السلام جاءه رجل وهو في جمع في المزدلفة، قال له يا رسول الله ما افترست جبلا ولا واديا إلا قطعته حتى جئت إلى جمع. قال له هل وقفت في عرفة؟ قال نعم. قال عليه السلام من صلى صلاتنا هذه معنا في جمع يعني صلاة الصبح وكان قد وقف قبل ذلك على عرفة ساعة من ليل أو نهار فقد قضى تفته وتم حجه. فقرن صلاة الفجر في المزدلفة بالوقوف في عرفة وأنه اللي بيجمع بين الركنين فقد تم حجه وقضى تفته. اليوم الناس ما بيلتفتوا للسنة والأحاديث، هاتي لكم شيء هيك الشيخ قال لك يا حبيبي. الشيخ قال هذا بناء على ماذا؟ الشيخ لا يدري بناء على ماذا حتى يدري السائل. يعني الشيخ قال انتهى الأمر، فأصبحت السنة في جانب والشعب في جانب آخر.
الشيخ الحديث المعروف الحج عرفة ما القول فيه؟
القول فيه كما قال أهل العلم. هل أنت تفهم من الحديث بأنه إذا ما طاف طواف الإفاضة حج؟ ستقول لا لا، معنى هذا كلام عربي عن أسلوب العربي. الحج عرف مبالغة في بيان أهمية الوقوف في عرفة. هذا مثل مثلا لا فتى إلا علي، ما في فتيان غير علي؟ في فتيان قدس لكن مثله ما في. هنا ينفي الجنس لإثبات خصوصية هذا المستثنى من الجنس. فحين يقول عليه السلام الحج عرفة يعني كأنه بيقول الحج كله بكل أركانه مجموع في الوقوف عرفة، لكن هذا لا ينفي ركنية أشياء أخرى منها ما أشرت إليه آنفا أنه لابد من طواف الإفاضة. فلو وقف على عرفة وصلى الفجر في مزدلفة ودار ظهره ومشي لبلده ما صح حجه، لازم يطوف طواف الإفاضة ليس طواف الوداع. طواف الوداع واجب أما طواف الإفاضة ركن. فإذا الحج عرفة يعني مبالغة في تقييم كما يقولون اليوم والصحيح في تقييم قيمة الحج بسبب الوقوف في عرفة.
شيخنا من لبس المدرسة عليه عائلة الحج
في فرق بين البيات وبين الصلاة.
الصلاة
أي نعم، اللي ما صلى كما سمعت الحديث ما له حج،
ما يتركه
ما أتم حجه. ولا قضى تفثه.
حبيتنا لكن معانا ناس ما بيخش ما رضوا راحوا
تحية
المفرد داخل الى بيت الحرام
المسجد الحرام كسائر المسجد تحيته ركعتان، لكن هذا بالنسبة لمين؟ بالنسبة لغير القادم. أما الذي يقدم مكة بعمرة فهذا لازم يطوف ويصلي ركعتين خلف المقام. صلى ركعتين خلف المقام وسعى بين الصفا والمروة بعد الطواف وتحلل. هذا كل ما دخل المسجد مو واجب عليه طوف، واجب عليه يصلي ركعتين. عرفت كيف؟
لأي مسجد
فلا فرق بين مسجد الحرام من هذه الحيبية وبين المساجد الأخرى.
أنا كنت مقدار الركعة الصلاة هناك 100,000، هل في فقط في البيت الحرام أم في سائر مكة؟
فقط في المسجد
اللي تصلي برا المسجد اللي تحمل الداخل،
إذا امتلأ المسجد في الداخل اللي بيصلي برا يلحق في المسجد
حتى
كأي مسجد. أما واحد خاصة يصلي في مسجد آخر إلو 100,000 صلاة لا إلا في المسجد الحرام.
بعض العلماء يقول في التحلل الأول يجب أن يرمي الجمرة الكبرى ثم
أن يقصر أو يحلق. لا مو شرط، بس يرمي فقط. وهذه مسألة نحن معجينا في رسالة مناسك الحج والعمرة. هذا قول مشهور عند بعض العلماء لكن ما عليه دليل. الدليل الرسول صلاة.
شيخنا بقول يعني كل مكة حرم.
في ناس يقولوا إيه. هو حرم لكن فضيلة الصلاة.
فضيلة الصلاة يعني.
لا فضيلة الصلاة صلاة في مسجد هذا 1,000 صلاة إلا المسجد الحرام. إلا المسجد الحرام. فالصلاة فيه 100,000 صلاة. ما قال إلا في مكة.
وحدود هذا المسجد عفوا تقدم لحدود المصلين 1,000 صلاة.
كيف؟
حدود هذا المسجد الحرام.
إيه.
إلى متى إلى أين تبلغ؟ لحدود المصلين.
ما هون في صورتين، الصورة العادية هاللي بيصلي داخل الحرام كتب له 100,000، لكن امتلأ المسجد الحرام
وخرجوا
فهم الحقيم بالمسجد الحرام، بس هذه صورة ايش خاصة. لذلك قلت انا ان واحد يروح يصلي في مسجد غير المسجد الحرام ويدعي انه الصلاة هنيك في 100,000 صلاة لانه في مكة، لا.
فالشيخ في صورة
أن
في عندك ناس على
العمائر
يصلوا على الحرم. لا بيجوز
هدول تاركين وسط الصفوف أولا.
هو بعض الرجال لا يستطيع الإنسان أن يسجد من كل الزحام الإصال، حتى بعض الرجال سجدوا على ظهور النساء.
أي نعم.
فشو الحكم يكون الشرعي؟
الحكم اتقي الله ما استطاع. شو الحكم؟
في يا شيخ كنت في أنا في عرفة في الحجاج وكنت أعمل يعني من ضمن العاملين في زي الحجاج. بعد ما بتنا طبعا في مزدلفة يعني احنا بتنا ليلة عرفة في عرفة لأجل ان احنا من العاملين وكنت طبعا ناوي الحكي برضو لازم اطلع وبات اصلي في مزدلفة واعود لعرفة وانا من العاملين. يعني
ليش بدك تقعد لعرفة؟
انا في عرفة العامل في عرفة.
شو بتقصد بالعاملين في عرفة؟
يعني كنت وقتها كنا نعمل في ليلة الحجاج لعرفة قبل
عرفة كل ما ليش، لكن الحجاج أفاضوا وخرجوا من عرفات. شو إلك أنت بارجوا بعد ما بتصلي الصبح في المزدلفة؟ شو إلك رجع في العرفات؟ ما بقى في حدا هناك
قبل الدخول
أصلا.
ما
شاء
الله
ما بيكم مزدلفة. بس هو قال بده يصلي في المزدلفة.
أنا هو أخطأت
طيب.
أنا أقصد قبل عرفة أن ينام في ليلة منى.
هاي فهمت يا أخي وقال هاي لكن قال أخيرا أنه صلى الصبح في المزدلفة ها؟
لا أنا أفضل
أنه إذن من نحن مثل ما يقول عنا بالشام لا الساعة عيد سؤالك
أنا أقول قبل الدخول يعني ما يجب قبل الدخول في عرفة
هاي
المبيت في المزدلفة
لا مو في المزدلفة أي رجل الخطا في منى اليوم الثامن أخي هل هو يوم التروية بيكون الناس في مكة أو خارج مكة إلى آخره بينطلقوا إلى منى مشان ليلة عرفة يباتوا في منى أكثر الحجيج بيأخذوهم من الذين يسمونهم طوفين رأسا من المسجد الحرام إلى عرفة فبيحرموهم من البياد في منى مش في المزدلفين هذا طبعا في نقص في ترك واجب فاللي بيفعله عن قصد فهو آثم اللي بيفعله عن جهل أو مغلوب على أمره كما أنت بتدندن حول القضية هذه هذا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا
لكن عليه هدي؟
لا هن بتوسعوا كثير المشايخ في فرض الدماء في فرض الدماء ما في دماء إلا في ثلاث أربع مواطن فقط في الإسلام نعم؟
دم جبر بيعملوه
أي خدف نعم فإذا أنت تحكي أنه فاتك البياض في منى ليلة عرفة لأنك رحت للعمل هناك هنا هاي دم التمتع ودم حلق الرأس فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك بعدين في دم ثالث ها صيد أي نار
دم البطن أديكم من الصيد
كيف
تتواضع
هاي دم التمتع ودم حلق الرأس فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك بعدين في دم ثالث ها صيد أي نار
دم البطن أديكم من الصيد
كيف
هو الصيد
اي
يعني
نعم وعليكم السلام ورحمه وبركاته
في بعض الناس يقول بروح يقول انا اخوي في جده بزور اخوه بروح مسافر بدون ما يحلم بالطائره او بدخول
منين منين بيسافر
مشان الاردن سافر من الرياض وكذا
ما دام خرج من بلده قاصدا الحج او العمره ولا يجوز له وإن يجاوز الميقات إلا محرما أما إنسان خرج من هنا فكره خالي عن عمره أو عن حج بده يزور أخوه في جدة ما بيحرم بطبيعة الحال وهو في جدة بيزين له أخوه مثلا بيسهل له طريق العمرة والحج فبينوي من هناك ماشي أما هو خرج من بلده قاصد الحج العمرة فلا يجوز أن يمر بالميقات إلا وهو محرم.
هو يقول أنا الصيغة السؤال يقول أنا بدي أزور أخوي وبنيتي
يعني. يزور ليشبع المهم إذا خرج من بلده قاصدا الحج أو العمرة فما بيجوز يجاوز الميقات إلا محرما.
لبيت بعد ثلاث أيام تشريخ في منى. يعني لو طول النهار قاعد في السكن في مكة عند المغرب راح لبيت من عجائز
في جائز لكن في نقص لأنه العملية الحج مؤنزها لازم يتحمل الحر والهواء والعطار 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 صورة شكل يعني بقي النهار كله وربما الشطر الأول من الليل كمان.
نعم شيخ.
بيقضي هناك في منزل له مهيأ مبرد ومكيف، وبعدين حيلة يعني بيروح بباس. هي أنا ما هيك الرسول فعل. المهم إنه إحنا بدنا نفعل كما فعل الرسول عليه يعني. ولن نستطيع، وإنما كما قيل فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح. أما أن نعرف الرسول فعل هيك ونحن منحيد عنه، لا، نحن منحاول نفعل مثله ولن نستطيع أن نفعل مثله. التقصير يكفينا يعني، ما هو باستطاعتنا نجي نحن نقصر باستطاعتنا. لا
كان يا شيخ بعض الشباب يجمع اليوم الثالث باليوم الثاني،
شو يساوي؟
التعجب، يجوز ان يجمع اليوم الثالث والرابع مع اليوم الثاني؟
لا، ما بيكفي انه ربنا سمح لنا بيوم الا كمان نحتاج
اليوم الثالث بده يتعجل ولا مروح يجمع اليوم الاخير.
ما انا شو عم احكي، مو يجمع بين الرمي
يعني يجمع
يعني يرمي يعني يومين في يوم. انا شو عم اقول لك، ما بكفي انه الله خفف عنا، قال فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى. ما بكفي انه اسقط عنا يوم بكل مناسكه بكل اعماله لحتى نحن نلف وندور كمان انه نوفر الرمي في اليوم الثالث ونضمه لليوم الثاني.
وقت الرمي يا شيخ، انا شيخ عندما سألت ممكن يكون قبل الزواج يعني احتاج زحمة ولا شيء اللي ممكن يرمي قبل يعني يباح انه
قبل؟ لا، هو قبل الوقت لا يشرع، لكن يجوز انك ترمي في الليل اذا كنت تخشى الزحام ترمي في الليل، باعتبار انه حدد اول الوقت ولم يحدد اخر الوقت، فانت لا تتعدى على المحدد وقته، وانما استفد من اللي ما حدد نهايته. حينا
كنت الشيخ ابو سألتك انا في بعض الاسئلة الان طرحها اخونا وجاوبت طبعا لما سألتك على الهاتف من ذلك، من هذا السؤال طبعا الاخير تبع الرجم في اليوم الثالث الذي يتعجل يعني حيث المسجد. قلنا حكينا لكم
بارك الله فيك
الشيخ، ما بالنسبة لها طواف الإفاضة إله وقت محدد يعني ما يزيد عنه، أنه وقت يكون
شو بتقصد ما يزيد عنه يعني؟
يعني
بعد ما عدد تمر يعني كل أسبوع أسبوعين بعدين يطوف طواف إفاضة، يعني يطوفه في الليل
غلطة. لا ما أظن قضية ليل ونهار،
لا وقت الشيخ
مثل ما الأخ هنا أسبوع أسبوعين أسبوع أسبوعين يعني.
لا يا شيخ لا، نعم بنفس الغار اللي احنا طبعا بعد ما نفرنا اي نعم ذهبنا طواف الإفاضة له وقت معين
يعني مثلا يرمي قبل المغرب قبل العصر
طواف شيخ.
طواف عفوا يطوف قبل المغرب قبل أي العصر هيك تقصد؟
اي نعم قبل ما يدخل نص الليل.
نعم خلي ما بيهمه يبقى في احرامه مهما تاخر جازه، لكن اللي بده يفك احرامه بده ما يدخل عليه المساء الا وقت انتهى من الطواف، ولا بده
يفك احرامه
مفك احرامه لما رمى الجمره.
اي نعم نعم
إيه؟ فهذه بده يتمتع بهذا التحلل اللي بيسموه الفقهاء بالتحلل الاصغر، هل بده يتمتع يظل يتمتع بهذا التحلل لابد ما يرمي في اليوم الاول يوم النحر، وما يدخل عليه المساء الا وقد انتهى الطواف. فاذا دخل عليه المساء وما طاف بده يرجع لاحرامه، بده يعود ينزع هدومه ويلبس ايش احرامه، وانت بعد يوم يومين ثلاثه مش مهم الا ما دام رجل احرامه بده يرتاح من الاحرام بعجل بالطواف طواف الافاضه.
جزاك الله خير. سؤال يا شيخي
نمشي يا ابو عبد الله يلا
تصلي
في مجال ليس بنجس
ليس مسبوحة
دم مسفوح لا يؤكل لكن ليس بنجس.
اليوم يا شيخنا نحن لما رحنا على المسلخ فالسوء الإحرام تبعي ترشش شوية من الدم وأنا بعرف يعني بهاي من الأنعام ما في شيء الدم تبعها أي نعم. فطبعا الشباب قال لازم نغسل هدول أو كذا ونا يا جماعة نروح الآن طوف طواف الإفاضة ما فيها شيء إن شاء الله وذهبنا طفنا فبعد نرجع له بقول في منهم من قال انه نجس ومنهم من قال انه طبعا ما في عليه شيء.
اول حد لك منيح ابو احمد والله شلون؟ شفنا ذهب المرأة على الزكاة
في هذا
ذهب المرأة
لكان عليه زكاة
الناس تتخذ احنا التجارة عادية يعني
بس شريك مش عليه يجب عليه الزكاة
استنى امن بالامر مرة
نعم
كل سنة
عام
كل عام تزكي
كل عام لحتى تبطل تحمله
ان
شاء الله
شلون؟ قفل الاموال تجارة الاموال تجارة الاموال
شو يعني تجارة الاموال؟
ايوه
اصراف يعني اصراف ما بيجوز الا في حدود ضرورة.
تسلم عليك عبد الله يا شيخ.
اهلين عبد الله.
السلام عليكم.
كيف حالك؟
الحمد لله.
صوت؟
كيف حال شيخنا؟ ان شاء الله بخير.
يلا.
طب شيخنا الله وفينا صوت الله.
يا رب المعاملات يعني انا بعرف في دكتور عيسى عبده يمكن سمعت اللي عمل اول بنك اسلامي في دبي
هذا نماذج مصري
الله يرحمه نعم هذا يعني تكلم في مره وانا كنت سمعت يعني قال انا عملت هذا البنك وجلست 13 شهر وانا اعمل في فكره البنك الاسلامي وعمل في دبي ونجح هذا البنك إلا أنه بعد ما هو عمل اتصالاته مع الآخرين مع البنوك الأخرى سواء العالمية يعني فعلا نجحت تعاملت مع هذه البنوك وعلى أساس إسلامي مش على أساس يعني غير إسلامي بدأت يعني حسب كلامه أنا سمعت أنا منه شخصيا الجماعة هناك وجدوا أنه أخذ الصورة كلها ف يعني استغنوا عنه وجاء الى السعودية طبعا بعد وحكى هذا الكلام يعني بعدين هم بعد هو كان عنده اراء كثير في وضع مثلا التبرعات الحصلة في البنك وكيف تسير البنك هو بعد ما طلع من عندهم هم غير حاجات كثير لكن هو قال انا وضعت الاسلوب السليم الصحيح للبنك في دبي وهم طبعا غيروا بعد وقال انا جلست 13 شهر عن هذا ما رأيك يعني الصورة
صعبة والله أنا ما عندي
الله أكبر
الله أكبر البنك الإسلامي اللي وضعه عيسى بعدين نحن بهمنا هذا الواقع المؤلم اليوم أما شو قدموا وشو حولوا الآخرون مش هذا الواقع اليوم في معاملات ربوية تمشي بحكم انه بنك اسلامي
شيخي في بخصوص الحديث في صفه الصلاه عن التورع مفهوم الحديث شيخنا انه يضع اليد كامله هكذا يعني اليد كلها تضع على الفخذ
مو شرط المهم يضع كفه على
غير هذا الشيخ الحديث كان
بالنسبة للصلاة على السجادة على الصليين شو حكم الشريعة؟
صلاة على السجادة
على المصلي إذا كانت مقلوبة وعليها صور مثل صورة الكعبة أو مسجد النبوي
وضح لي شو قصدك.
يعني
أنا
حطيت على الجهر
الحناي.
لا يعني
تكون على طول تسألني على ابنها. ما هيك؟ هذا سؤالك؟ على ابنها لأنه هذه الصور تشغل البال. ومن السنة أن الإنسان يصلي في ثوب ما يكون إيش في زخارف وفي ما يلهيه أما هو في صدده من الإخلال في صلاته. السلام
عليكم. هل يجوز بعد دعاء قنوت الوتر الدعاء إلى المسلمين والدعاء على الكفار؟
لو كان يقنط في الصلاة الخمس وبدأ له أن يقنط في دعاء قنوت الوتر يمكن أن يتسامح به، وبخاصة إذا كان قنوت الوتر النصف الثاني من رمضان، لأنه في روايات ثابتة عن السلف أنهم كانوا يلعنون الكفار ويدعون عليهم في قنوت الوتر النصف الثاني من رمضان.
نعم.
لكنهم ما كانوا ليعرضوا عن القنوت والدعاء على الكفار في الصلاة الخمس. فخلاصة الجواب ترك القنوت في الصلاة الخمس والدعاء للكفار ونقل هذا الدعاء إلى قنوت الوتر هذا قبل السنة.
نعم.
واضح؟
نعم واضح. شيخ بالنسبة للتسليمة الواحدة بالوتر هذا من السنة.
تسليم الواحدة
نعم.
يمينا
أي نعم
هذا ليس خاصا بالوتر.
نعم
يشمل كل الصلوات.
يشمل كل الصلوات.
نعم.
طب الشيخ لو هو مثلا عند قبل الركوع بدأ في القنوت هذه السنة، لكن لو بعديها شيخنا
يجوز.
نعم. الله يجزيك الخير.
الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما خيرته.
كيف حال شيخنا؟
الحمد لله
بخير. طمنا عن صحتكم يا شيخنا.
الله يبارك فيك. كيف حالك؟
الحمد لله بخير والحمد لله.
عيالك؟
والله كلهم سلموا عليك وبخير الحمد لله.
عينك إن شاء الله أحسن.
الحمد لله بخير الآن الحمد لله رب العالمين.
دائما الحمد لله.
الله يبارك فيكم. شيخي أخونا عايز يحكي معك.
نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حال أستاذنا؟
مرحبا.
ان شاء الله انكم بخير يا شيخنا.
الحمد لله بخير.
والله استقنا عليكم حبينا نسمع صوتكم يا شيخنا نطمن عليكم.
اهلا مرحبا.
الله يبارك فيكم.
أهلا.
والله الحمد لله بخير من الله يا استاذي.
كيف عندك؟
والله الحمد لله طيبون من فضل الله.
وحشم طيب؟
الحمد لله جيد والله.
الحمد لله.
الحمد لله. الله يبارك فيك يا استاذي.
الدنيا والأخرى.
نسأل الله ذلك جزاك الله خيرا.
اهلا مرحبا.
استاذي في سؤال خطر في البال. وهو متعلق بما يروى مرفوعا وموقوفا عن عقبة.
أيوة.
اللي هو في كل إشارة عشر حسنات.
أيوة.
وقفت له في معجم الطبراني الكبير على سند صحيح أو حسن موقوف.
أيوة.
من قوله، لكن رأيت أستاذي تبويب العلماء له مختلف الواقع. بعض أهل العلم يبوب له في رفع اليدين في الصلاة. وبعض أهل العلم وهو يعني ولم أرى إلا واحدا فقط وهو صاحب كنز العمال يبوب له في الإشارة في الأصبع.
أيوة.
فإيش رأيكم أستاذي؟
أنا كأني كنت أميل إلى هذا الثاني، ولكن ذكرني الآن بنصه.
نصه في كل إشارة في الصلاة عشر حسنات. أيوة. يكتب له في كل أصبع حسنة.
أيوة.
هذه الأشياء اللي وقفت عليها مسندة، لكن علق ابن الحافظ ابن حجر في التلخيص والامام احمد بن حنبل في مسائل عبد الله عنه علقوها تعليق بدون اسناد، من رفع يديه في الصلاة فله في كل اشارة 10 حسنات، لكن ما وقفت على سند للفظ من رفع. هذا الذي عندي.
اما التي لا اسانيد
نعم
فهي بلفظ من اشارة
في كل اشارة 10 حسنات، هاي اللي بسانيد، او يكتب له في كل اشارة 10 حسنات.
والله لي يبدو لي
نعم
من لفظ كل
نعم
ان الاقرب رفع اليدين لانها تتكرر.
نعم،
لكن لا مانع من ان نجعل اللفظ اشمل لهذا بحيث يدخل فيه الاشارة في التشهد ايضا.
نعم،
بجامع انها اشارة.
نعم،
فيجمع حين ذاك بين القولين.
يا سلام،
ويزول الخلاف.
نعم،
هذا رأيي والله أعلم.
جزاك الله خير. والله يا أستاذي يعني هذا هو الرأي الذي كان في الذهن، لكن حبيت يعني أنه أدعمه من قولك يا شيخنا.
أهلا،
الله يجزيكم الخير.
الله يحفظك
أستاذنا أخونا رفيق، بده برضه كمان يسلم عليك.
يلا أهلا، مرحبا،
الله يبارك فيك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
كيف حال شيخنا؟
الله واشكره.
أنت. الله يبارك فيكم
وعيالك كلهم بخير،
جميعا بخير ويسلمون عليك.
الحمد لله، سلمكم الله.
شيخنا في عندي سؤالين معلش.
تفضل.
السؤال الاول بالنسبة للحامل والمرضع، يقول البعض عليهما القضاء وليس الفدية في حديث انس الكعبي، ان الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ووضع عن الحامل ومرضع الصوم، ويقولون ان الآية ليست منسوخة،
وهي
وعلى الذين يطيقونه فدية
ليست منسوخة.
اي نعم.
طيب، فاذا كانت ليست منسوخة،
عفوا، بل يقولون انها منسوخة،
هيك حيرتني.
عفوا شيخنا.
طيب. الآية منسوخة.
نعم.
ما الذي نسخها؟
قوله تبارك وتعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم.
ليش الذين كانوا خيروا من قبل كانوا لم يروا الشهر،
بل كانوا يرونه،
فاذا وين النسخ؟
كان بعضهم يصوم وبعضهم يفدي،
هذا هو.
نعم،
فما في نسخ، ما في تعارض بين هذا وذاك، وبخاصة إذا تذكرنا تفسير ترجمان القرآن.
نعم،
ابن عباس.
نعم،
حيث يحتج بالآية على أنه يدخل فيها حامل والمرضع والشيخ الكبير.
نعم،
وأن ذلك ليس بمنسوخ.
نعم.
نخلص بالنتيجة الآتي.
نعم،
وهي أن دعوة النسخ لا دليل عليها.
نعم.
ثانيا، عموم الآية يشمل هؤلاء. ثالثا وأخيرا، هو الذي ذهب إليه ترجمان القرآن.
نعم، هل يعني حجتهم في حديث إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة ووضع عن الحامل ومرضع الصوم، يقولون المسافر يقضي فالحامل ومرضع يجب أن تقضي لأنها جاءت في حديث واحد؟
لا، هذه كما يقولون دلالة القرآن.
نعم،
ضعيفة.
نعم نعم، جزاك الله خير.
وإياك.
سؤال آخر.
نعم،
يقول بعضهم أيضا بالنسبة للشيخ والشيخة الكبيرة والعجوز والمريض الذي لا يرجى براؤه، يقولون لا قضاء عليه ولا فدية، لأن الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، فهذا لا يستطيع فسقط عنه الفرض، كما هو الحال في الذي لا يملك نصاب الزكاة. فما هو قولكم بارك الله فيكم؟ ولا نرجع الى نفس الآية؟
بلا شك هذا الرجوع اولا لابد منه، بعدين اذا سقط عنه الصيام لعجزه،
نعم،
هل ذلك يستلزم ان تسقط عنه الفدية وهو غير عاجز عنها؟
لا يستلزم.
ما في تلازم.
لا في تلازم.
نعم. لأنه قول تعالى وعلى الذين يطيقونه معناه يستطيعون صيامه مع المشقة.
نعم.
الشيخ العاجز الثاني ما نستطيع أن نقول يستحيل عليه الصيام، لكن يصب عليه بلا شك الصيام.
نعم.
لما كانت الفدية هي بديل الصيام.
نعم.
فما في عندنا ما يرفع عنه الفدية بسبب عدم استطاعته الصيام.
نعم.
فأذكر أن هذا القول الذي أنت ذكرته مما ذهب إليه الصديق حسن خان في الروضة النجية.
نعم.
قديما.
نعم.
ولا أدري إذا كان استقر رأيه على ذلك. الذي يبدو لي الله أعلم أن الفدية عن المستطيع لا تسقط.
نعم.
لأنه يجب أن يعيش من كان مسلما في رمضان مع جو الصيام.
نعم.
إما فعلا وإما فكرا.
نعم.
وأعني بذلك فعلا أن يصوم.
نعم.
أما فكرا فأن يفضي عن صيامه بالكفارة فيكون عائشا مع الصائمين ولو كان مفطرا.
نعم.
هذا الذي يبدو لي والله أعلم.
جزاك الله خير شيخنا.
وإياك.
أخونا علي بسألك ما رأيك في هشام بن عمار؟
هشام بن عمار يؤخذ منه ويرد.
يؤخذ منه ويرد.
اي نعم.
جزاكم الله خيرا.
يعني استاذي على حسب موافقته او مخالفته.
اي نعم.
اما اطلاق القول بضعفه لتلقنه او ما شابه ذلك هذا غير صحيح.
لا هو هذا الذي اعنيه انه لا يحتج به لانفراده.
نعم نعم.
اي نعم.
جزاك الله خير شيخنا.
يا شيخ.
شيخنا بالنسبة لاكل ما لا الذي ليس من المطعومات. الو.
ما تم الكلام مع
عفوا هذا الاخ ابريلا شوي الله يهديه. رجل اكل يعني شيء من غير المطعومات كالورقه مثلا. ما حكم صيامه؟
ايوه.
نعم.
انا هذه القضيه لا اتصورها.
نعم.
فاذا ما وقعت فلا بد ان يكون لمن اكل الورق يكون له هدف.
نعم.
ويكون يصنع كما تصنع الماعز حينما تأكل ورق.
نعم.
يكون له هدف يعني.
نعم.
لا شك في ذلك وأنه كما لو أكل أي شيء آخر.
كما لو أكل أي شيء آخر.
نعم.
يعني كالمطعومات.
أي.
نعم. طيب شيخنا بحبة الدواء نفس الحكم؟ حبة الدواء.
حبة الدواء.
اي نعم. كالاسبرين مثلا اللي على من الرأس
تقصد يعني بلع.
بلعها.
نفس الحكم.
نفس الحكم.
اي نعم.
جزاكم الله خيرا.
اياك يا اخي.
السلام عليكم ورحمة الله.
ورحمة الله وبركاته.